الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل إخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث الغزوة العظيمة، غزوة خيبر التي خرج لها النبي صلى الله عليه وسلم بجيش المسلمين. ذكرنا في المجلس السابق والذي قبله وغير ذلك من دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ومعنى الخريطة، والنبي عليه الصلاة والسلام أتى من الجنوب، المدينة في الجنوب، ولكن لم يدخل خيبر من الطريق المعتاد، إنما ذهب ناحية الغرب ودخل من ناحية الشمال. وخيبر مليئة بالحصون، وأشهر هذه الحصون ثمانية كما مر معنا تفصيل ذلك. مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما حاصر حصن ناعم، وكانت فيه يعني كان هناك قتال شديد، ثم بعد ذلك أعطى الراية لعلي بن أبي طالب وفتح هذا الحصن. توجه النبي صلى الله عليه وسلم من حصن ناعم إلى حصن الصعد ابن معاذ، يعني الحصن الذي يليه، وقسمنا مناطق خيبر في المجالس السابقة. عند هذا الحصن، الحصن الثاني بعدما فتح الحصن الأول، وذكرنا ما أصاب المسلمين من الجوع الشديد، وكيف يعني جاءت يعني الحمير أمام الصحابة وذبحوها وضعوها في القدور، ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا تفصيل ذلك في المجلس السابق. هنا حصل الحصار لحصن الصعد ابن معاذ، بعد حصن ناعم يأتي هنا في هذا المكان حصن الصعد ابن معاذ. حاصر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحصن، وكانت الراية كما ذكرنا من قبل الآن انتقلت من علي بن أبي طالب، أصبحت الراية عند الحباب ابن المنذر الأنصاري رضي الله تعالى عنه. يقول جابر رضي الله تعالى عنه، وهذا الخبر عند الواقدي في مغازيه، وتميز الواقدي، وإن كان ذكرنا الكلام على الواقدي وأنه متروك في الحديث، ولكنه يعني ممن برع في سرد أحاديث غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر رضي الله تعالى عنه فيما أثر عنه، يقول: لقد انتهينا إلى حصن الصعد ابن معاذ. انتهوا الآن من الحصن الأول، اليهود الذين كانوا يتحصنون في هذا الحصن هربوا إلى حصن الصعد ابن معاذ. قال: والمسلمون جياع، والأطعمة فيه كلها. الأطعمة، كل الأطعمة كانت في هذا الحصن الثاني، حصن الصعد ابن معاذ. يعني فتح المسلمون الآن الحصن الأول، لم يجدوا إلا شيئا قليلا، وجدوا بعض الأسلحة وغير ذلك، أما الطعام وكل الطعام وجل الطعام كان يخزن في الحصن الثاني، حصن الصعد ابن معاذ. قال: وغزى بنا الحباب ابن المنذر ابن الجموح الأنصاري رضي الله تعالى عنه. الراية في الحصن الأول لعلي، الآن عند الحصن الثاني الصعب المعاد كانت الراية عند الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري رضي الله تعالى عنه. قال: ومعه رايتنا. قال: وتبعه المسلمون. خلاص الآن هرب اليهود وتحصنوا في حصن الصعب بن معاد، جيش المسلمين الآن الكتيبة التي تقاتل، لأن الجيش كبير جدا، وكان يرسل النبي عليه الصلاة والسلام كتائب للقتال، فالآن الكتيبة التي ذهبت إلى الحصن الثاني كانت بقيادة الحباب بن المنذر رضي الله تعالى عنه. قال: وقد أقمنا عليه يومين نقاتلهم أشد القتال. لما نقول يومين، ما هو فقط حصار، نقاتل أشد القتال، يعني يأتون إلى ناحية الحصن سور، وتجد القتال والرمي بالنبل، وتجد الصحابة الذي يرمي، وتجد من يتعلق بالسور، وتجد من يرمي بالحجارة من هذا الحصن، يعني قتال شديد، والصحابة يتراجعون ثم يتقدمون. يومين يقول جابر رضي الله تعالى عنه وهم يقاتلون أشد القتال عند الحصن الثاني. قال: فلما كان اليوم الثالث الآن، قال بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان بدل لا ينتظر قليلا بعد مثلا صلاة الفجر، لا بكر النبي صلى الله عليه وسلم في بداية اليوم، يعني مثلا بعد صلاة الفجر مباشرة، ما انتظر حتى أن تطلع الشمس. قال بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فخرج رجل من اليهود كأنه الدقل. الدقل الخشبة التي يجعل عليها الشراع في السفينة، يعني هذا عريض وشديد ومعه السيف ويلبس الدرع وغير ذلك، خرج الآن من الحصن. تعرفون كانوا يخرجون ويقاتلون، هي سياسة حربية، تكتيكات عسكرية كما يقال. فيأتون مثلا يفتح الباب سريعا، تخرج كتيبة من الحصن، يقاتلون 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 ثم يرجعون. طبعا لهم تكتيك، يكون النبل في البداية، السيوف، الرمح إلى آخره. الآن خرج هذا الرجل كأنه الدقل، في يده حربة له، عريض شديد من اليهود، فارس من فرسانه، ومعه الحربة. قال وخرج وعاديته معه، السرية أو القوم أو الجماعة الذين يسرعون في القتال ويقاتلون، هذه تسمى عادية. فخرج ومعه عاديته، جماعة قوم من المقاتلين أيضا حول هذا الرجل الشديد في البنية. قال جابر فرموا بالنبل ساعة سراعا، يعني أول ما فتحوا الباب، والنبي عليه الصلاة والسلام بالكتيبة الآن، هو قريب والكتيبة حول النبي صلى الله عليه وسلم، هم تكتيكات عسكرية الآن، ينظرون من بعيد ويريدون نقطة الضعف. فجأة فتحوا الباب، خرج هذا الرجل اليهودي ومعه الكتيبة العادية التي معه، ولكن ماذا فعلوا؟ أول ما فتحوا بدأوا سراعا بالنبل، كما يقول جابر رضي الله تعالى عنه، قال فرموا بالنبل ساعة سراعا، ترتيبات، مثلا صف أول صف ثاني صف ثالث، الصف الأول يرمي خلاص ينتقل الصف اللي بعده على طول، خلاص هذا الصف الثاني على طول يأخذ ولا النبل الثاني، ترتيبات ساعة وهم يرمون الصحابة، يعني مباشرة على فجاءة، ويرمون ناحية النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر وترسنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساعة وهم يرمون، نخاف أن يرمى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فجئنا حوالي النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يصاب النبي عليه الصلاة والسلام بالنبل. أنتم ترون في بعض الأحيان مثل الأفلام الوثائقية أو غيره مما يظهر في التلفاز أو اليوتيوب غيره، كيف إذا صارت حرب السهام تأتي سريعة، هكذا صار. فهم يريدون أن يحموا النبي صلى الله عليه وسلم من أن يرمى بالنبل صلى الله عليه وسلم. قال وأمطروا علينا بالنبل، أبد كأنه مطر. شفتوا التوثيقات كيف تكون، الأفلام وغيرها، كيف النبل يكون مثل المطر، يقول كأنه مطر، لا نخشى أن يصاب النبي عليه الصلاة والسلام بسهب أو بنبل. قال وأمطروا علينا بالنبل، قال فكان نبلهم، شوفوا الوصف الآن، فكان نبلهم مثل الجراد حتى ظننت أن لا يقلعوا. قال المستحيل، ظننت أنهم ما راح يتراجعوا، سيرمون 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 حتى نتراجع عن خيبر. تخيل الآن فتح الحصن الأول، فتح الله عز وجل على يدي علي بن أبي طالب، الحصن الثاني قاتل اليهود قتال شديد، قال خشينا خلاص كأنهم سينتصرون علينا من شدة النبل الذي رمى اليهود ناحية النبي وناحية الصحابة رضي الله تعالى عنه. بعد ذلك يقول قال ثم حملوا علينا حملة رجل واحد، الآن رمي رمي رمي، بعد ذلك دخلوا الآن حملة رجل واحد، يريدون القتال في صفوف المسلمين. يقول فانكشف المسلمون حتى انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف، الصف الأول من المسلمين كأنهم تراجعوا ووصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا في البداية يمنعون دخول الرمي النبل، دخول الجنود ناحية النبي عليه الصلاة والسلام، ترسوا حوله. الآن انكشف الصف الأول، وإلا بالنبي صلى الله عليه وسلم واقف قد نزل عن فرسه، ومدعم يمسك فرسه، مدعم مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه مدعم، سيأتي أيضا قصة تتعلق بمدعم رضي الله تعالى عنه. وإلا النبي نازل عن الفرس ومدعم ماسك فرس النبي صلى الله عليه وسلم وانكشف الصف الأول من المسلمين رضي الله تعالى عنهم. قال الجابر: وثبت الحباب برايتنا، والله ما يزول يراميهم على فرسه. الحباب بن المنذر رضي الله تعالى عنه لم ينكشف مع الصف الأول، إنما كان ثابتا وكان على فرسه ويحمل أيضا الراية، وكذلك كان يرمي المشركين بالنبل. قال: وندب رسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان نازلا عن فرسه. قال: وندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين وحضهم على الجهاد ورغبهم فيه، وأخبرهم أن الله قد وعده خيبر يغنمه إياها. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام ينادي الصحابة ويقول: هلموا في الجهاد، هلموا إلى الجهاد، الله عز وجل قد وعدنا خيبر، والله عز وجل قد وعد المؤمنين خيبر، فيريد أن يشجعهم للقتال في سبيل الله عز وجل. يقول جابر: فأقبل الناس جميعا حتى عادوا إلى صاحب رايتهم. كان ثابت الحباب، الصف الأول الذي انكشف كان حول الحباب رضي الله تعالى عنه، لما سمعوا حض النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد رجعوا مرة أخرى وصفوا مع الحباب رضي الله تعالى عنه. قال: ثم زحف بهم الحباب فلم يزل يدنو قليلا قليلا. شوي شوي يمشي، لأن بينهم وبين اليهود مسافة، هو رمي بالنبل تراجع المسلمون في المرة الأولى، الآن رجعوا إلى الحباب والحباب بدأ يتقدم بهم قليلا قليلا، نص متر نص متر، شوي شوي يتقدم، وهم يرمون واليهود يرمون والمسلمون يرمون واليهود يرمون، ويتقدم بهم الحباب رضي الله تعالى عنه قليلا قليلا. يقول جابر: وترجع اليهود على أدبارها حتى لحمها الشر فانكشفوا سراعا. سبحان الله، لما تقدموا الآن وقد حضهم النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم الحباب ومعه الراية قليلا قليلا، بدأ اليهود يتراجعون ناحية الحصن قليلا قليلا حتى دخلهم الشر والخوف، فرجعوا قليلا قليلا ودخلوا الحصن. قال: وغلقوا عليهم ووافوا على جدره. الآن رجعوا ودخلوا من بوابة الحصن، والحباب تقدم، دخلوا مباشرة الكتيبة التي كانت بقيادة هذا الرجل، ثم غلقوا عليهم، سكروا الحصن مرة أخرى، الحصن مغلق، ثم بعد ذلك تعلقوا فوق جدران الحصن، وهذا حصن منيع جدا. دخلوا الآن الحصن مرة أخرى وتعلقوا فوق جدران الحصن. قال جابر: ثم إن اليهود تلاومت بينها، يعني كأنهم بدأوا كل واحد يلوم الآخر. معقولة؟ لماذا نرجع وكنا متقدمين في القتال؟ وقالت فيما بينها: ما نستبقي لأنفسنا، قد قتل أهل الجد والجلد والجلد في حصن ناعم. يعني يقولون: ماذا نبقي لأنفسنا وقد قتل كبراؤنا وفرساننا في حصن ناعم؟ ومن كبارهم من الذي قتل في حصن ناعم؟ هاي أخوان، في حصن ناعم من كبار اليهود وفرسان اليهود؟ لا، ها، من؟ ما هو حيدر، حيدر علي بن أبي طالب، مرحب، ها، مرحب، ما توقع تنسون مرحب قصته. وبعد ذلك بعد مرحب خرج أخوه ياسر، تذكرون القصة التي ذكرناها، شجعان اليهود قتلوا في حصن ناعم، مرحب الذي كان يهتز له العرب يخافون منه قتله علي بن أبي طالب، فالآن بدأوا يتلاومون. قال: ماذا نستبقي على أنفسنا وقد قتل أهل الجلد وأهل القوة وأهل الشجاعة في حصن ناعم؟ فخرجوا مستميتين. يقول جابر، شوفوا الآن، هذا اليوم الثالث الآن، فخرجوا مستميتين. قال: ورجعنا إليهم فاقتتلنا على باب الحصن أشد القتال. رجعنا إليهم الآن والتحم الآن الصفان إما بالنبل وإما بالسيوف، فالآن حصل أشد القتال. هم خرجوا والصحابة رضي الله تعالى عنهم بقيادة الحباب بن المنذر تقدموا ناحية اليهود، الآن التحموا. قال: وقتل يومئذ، لأن التحم الصفان الآن وبدأ الضرب بالسيوف. يقول جابر: وقتل يومئذ على الباب ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الآن عند باب الحصن خرجوا وتقدم الصحابة وبدأ الضرب. الآن ثلاثة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا عند الباب، عند باب حصن الصعب ابن معاذ. الأول هو أبو ضياح النعمان بن ثابت الأوسي رضي الله تعالى عنه، وهذا كان بدريا، شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ضربه رجل منهم بالسيف على رأسه فقتله فمات شهيدا رضي الله تعالى عنه. الثاني من الصحابة الذين قتلوا في هذا المكان عدي بن مرة بن سراقة، حليف بني عمرو، هو من بلي ولكنه حليف لبني عمرو بن عوف الأوسي من الأوس من الأنصار رضي الله تعالى عنهم. جاء أحدهم بالحربة فطعنه بين ثدييه فاستشهد رضي الله تعالى عنه. الثالث الذي قتل هو الحارث ابن حاطب ابن من الأوس رضي الله تعالى عنه، كذلك هذا كان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه استشهد عند باب الحصن. وبعض أهل السير قال لا، لم يستشهد في هذا المكان، إنما قد عمر إلى بعد ذلك، ولكن من كلام الواقدي أنه استشهد في هذا المكان رضي الله تعالى عنه، الحارث ابن حاطب الأوسي رضي الله تعالى عنه. يقول جابر رضي الله تعالى عنه، هذا كله في اليوم الثالث، ثلاث أيام قتال شديد، اليوم الأول الثاني الثالث أشد قتال، قال وقد قتلنا منهم على الحصن عدة. هم قتلوا ثلاثة ولكن الصحابة قتلوا من اليهود عدة أكثر من هؤلاء، يعني أكثر من عدد الثلاثة. قال كلما قتلنا منهم رجلا حملوه حتى يدخلوه الحصن، كل ما قتلنا واحد التم عليه ثلاثة أربعة سحبوه دخلوه الحصن، قتلنا منهم واحد التف عليه ثلاثة أربعة سحبوه دخلوه داخل حصن الصعب ابن معاذ. هنا حصل يعني القتال الشديد، ومن أعظم القبائل الذين كانوا قاتلوا يعني من الصحابة قاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام القتال الشديد قبيلة أسلم وقبيلة غفار، وأكثر هذين القبيلتين قبيلة أسلم، وجاء ذلك في الصحيح. شكى بعض بني أسلم قبيلة أسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما شكوا من شدة الحال، لا طعام لا أكل وقتال شديد مع اليهود، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحال، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فنهضوا قبل قليل، لما ندبهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهضوا ناحية الحصن، قال فكان أول من انتهى إلى حصن الصعب ابن معاذ أسلم، وإن عليه 500 مقاتل يعني من اليهود، يعني قبيلة أسلم كانت هي المبادرة في القتال. ما غابت شمس اليوم الثالث إلا وقد فتح الله عز وجل للمسلمين حصن الصعب ابن معاذ. نرجع إلى كلام جابر رضي الله تعالى عنه، قال فلما دخلنا عليهم قال ثم حمل صاحب رايتنا، صاحب الراية من يا أخوان؟ الحباب ابن المنذر رضي الله تعالى عنه، قال حمل صاحب رايتنا وحملنا معه، حمل يعني اشتد في القتال، والآن خرجوا للقتال ويكون هناك يسحبون بعض اليهود الذين يموتون ويدخلونه الباب، ففي نقطة ضعف الآن، إذا اشتد القتال الآن وقتلوا ناحية الباب إذن يستطيع الصحابة أن يدخلوا داخل الحصن، لأن الآن الذي يقتل يدخلونه داخل الباب، فاشتد صاحب الراية الحباب ناحية باب الحصن، قال جابر وحملنا معه، قال وأدخلنا اليهود الحصن، بدأوا يتراجعون، ادخلوا الآن بس ما استطاعوا أن يغلقوا الباب، قال وتبعناهم في جوفه، لأن دخلوا هربوا داخل الحصن ولا نحن داخل الحصن، ما استطاعوا أن يغلقوا باب الحصن، قال وهربوا فلما دخلنا عليهم الحصن فكأنهم غنم. شلون لما تشوف لك غنم مجموعة ويركضون من الخوف، خلاص الآن باب الحصن انفتح، ما هو نفس قبل كان مغلق أو كانوا في الخارج، الآن يقول داخل الحصن، لما دخلنا وراهم تعجبوا، ولا الصحابة داخل بدأوا يهربون كالغنم. قال فقتلنا من أشرف لنا وأسرنا منهم. الآن بدأ الصحابة الذي يأتي من اليهود يريد أن يقاتل قتلوا، ولكن من أراد الاستسلام أسروه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أسروا من اليهود. قال وهربوا في كل وجه يركبون الحرة يريدون حصن قلعة الزبير، وجعلنا ندعهم يهربون. الآن فتحوا أبواب الحصن، نزلوا في طرق خيبر وفيها حرار الحرة الحجارة السوداء يمرون بينها، يريدون ماذا الآن؟ الحصن الذي يلي ذلك، حصن قلعة الزبير. الآن انتهينا من حصن ناعم، مباشرة بعده إلى حصن الصعب بن معاذ. الآن هربوا يريدون ماذا؟ حصن قلعة الزبير. خلاص الآن يريدون داخل زقاق خيبر، يريدون أن يتحصنوا في الحصن الثالث وهو حصن قلعة الزبير. فما غابت شمس اليوم الثالث من حصار حصن الصعب بن معاذ إلا وقد فتح الله عز وجل للمسلمين هذا الحصن، وكان عليه قتال شديد كما ذكرنا ذلك. أبلى المسلمون بلاء حسنا 3 أيام، اليوم الأول بكامله، اليوم الثاني بكامله، اليوم الثالث قريب من غروب الشمس فتح الله عز وجل للمسلمين الحصن الثاني وهو حصن الصعب بن معاذ. لما دخل المسلمون وهرب الكفار، طبعا قتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا، والبقية هربوا من هذا الحصن إلى الحصن الثالث وهو حصن قلعة الزبير. هنا في هذا الحصن كما قلنا كان يوجد فيه من الطعام وأشكال الطعام. فلما دخل المسلمون هذا الحصن وجدوا فيه كثيرا من الطعام والمتاع، وكانوا قد أصابتهم يعني جهد من الجوع رضي الله تعالى عنهم، وأصابوا كثيرا من الطعام في هذا الحصن. وكذلك قيل في بعض كتب السيرة أن المسلمين وجدوا عند اليهود في هذا الحصن المنجنيق. المنجنيق تعرفونه الذي يرمى، فقيل أن المسلمين وجدوا المنجنيق في حصن الصعب بن معاذ في هذا المكان وأخذوه. بعد فتح حصن الصعب بن معاذ توجهت عساكر المسلمين وجيش النبي صلى الله عليه وسلم إلى حصن قلعة الزبير الثالث. الآن الأول، الثاني، الثالث. الآن ذهب إلى الآن جيش المسلمين يتبعونهم حتى وصلوا إلى حصن قلعة الزبير، وقد اجتمع فيه جميع من فر من حصن ناعم ومن حصن الصعب بن معاذ في حصن الآن قلعة الزبير. تمت محاصرة هذا الحصن، وكان حصنا منيعا في رأس جبل مرتفع، ولذلك يسمى قلعة الزبير قلعة، وكان مرتفعا، إذن الحراسة شديدة والسور منيع، وكان منيعا قلعة الزبير، حصن قلعة الزبير. أقام النبي صلى الله عليه وسلم والجيش أسفل هذه القلعة، أسفل هذا الحصن 3 أيام. النبي عليه الصلاة والسلام الآن محاصر، كيف يقاتلهم وهم في أعلى جبل الآن؟ يعني المسألة صعبة، ما هي بالسهلة هذه، هم فوق وأن تحت في أعلى جبل، ومن ذهب إلى خيبر يجد بقايا هذه الحصون. تخيل جبل الآن أطراف الجبل خلاص كله يعني هي درجات تمشي، ثم بعد ذلك سور، يعني صعب القتال عنده، ولكن حاصر النبي عليه الصلاة والسلام. الجيش الآن حاصرهم اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، 3 أيام، كيف الآن يفتح المسلمون هذا الحصن؟ من تقدير الله عز وجل نزل رجل أو جاء رجل من اليهود يقال له عزال، اختلف في اسمه، بعض كتب السيرة ذكروا أن اسمه عزال، وبعضهم غزال، وبعضهم عزال، وسيأتي أيضا اسم قريب لهذا الاسم في حادثة أخرى. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا خيبر ما هي فقط هذه، يعني ما يشترط أنه نزل من هذا الحصن، قد يكون من حصن آخر جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فكما جاء في الرواية جاء رجل يقال له هذا الاسم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا القاسم تؤمنني على أن أدلك على ما تستريح من أهل النطاط وتخرج إلى أهل الشق، فإن أهل الشق قد هلكوا رعبا منك. يقول تؤمنني على دمي، ما تقتلني، ما تجعلني مولى ولا شيء، على أنني أدلك على طريقة تستطيع أن تستريح من أهل النطاط. وقلنا من قبل تقسيمة حصون خيبر، أول ثلاثة حصون هي النطاط، وبعدها حصن عندنا النزار وحصن أبي تسمى الشق. يعني سينتقل النبي عليه الصلاة والسلام من النطاط، منطقة النطاط فوق، إلى الأسفل اللي هي منطقة الشق. فجاء هذا الرجل يقول تريد أن تستريح وتنتهي من النطاط وتذهب بعد ذلك إلى الشق، إلى المنطقة الأخرى التي ذكرناها، وقد هلكوا رعبا، خايفين منك خوف اللي في الحصون اللي تحت، ولكن تؤمنني على نفسي. جاء هذا اليهودي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على أهله وماله، نفسك وأهلك ومالك، يلا الآن عطني اللي عندك. فقال يا أبا القاسم، إنك لو أقمت شهرا ما بالوا، الحين ثلاثة أيام، لو جلست شهرا على هذا الوضع والله ما راح يطلع لك ولا واحد، وأبد مستانسين داخل، ما تقدر تفتح عليهم بابا، في أعلى الجبل وحصن منيع جدا، لو أقمت شهرا ما تستطيع، ما بالوا في ذلك. قال إن لهم شربا وعيونا تحت الأرض، شيء سري، ما يأتيهم من تحت الأرض، حافرين من فوق وعيون من تحت الأرض، وهم على الجبل عندهم طريقة يأتون بهذا الماء. هي الماء عصب الحياة، لا ينقطع الماء خلاص عرفوا. قال إن لهم شربا وعيونا تحت الأرض، يخرجون بالليل فيشربون منها، ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك، فإن قطعت شربهم عليهم أصحروا لك. إن قطعت هذا الماء مباشرة سيستسلمون، ما مستحيل، ترى العدد كبير، جايين من ناعم وجايين من الصعب بن معاذ، وهؤلاء الآن في هذه القلعة، يعني العدد كبير جدا، هو يوم واحد يومين حتى الماء اللي مخزنينه بينتهي، صح ولا لا؟ خلاص لا. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الآن كلام هذا اليهودي الذي أخبره، فسار النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره عن المكان، فسار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مائهم فقطعوا عليهم. تكتيكات الآن، لازم تعرف الآن نقطة الضعف عند العدو. شوف الآن جاءك هذا اليهودي، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام منه هذه الكلمة، أعطاه أمانه الآن، وذهب وقطع الماء عنهم الآن، خلاص الآن عصب الحياة عندهم الماء. فلما قطع عليهم ماذا فعلوا؟ لا بد شوي يصير فيه قتال خفيف. قطع عنهم الماء الآن، خرجوا فقاتلوا أشد القتال. طلعت كتيبة من، خلاص ما في ماء الآن وعرفوا أنهم قطع، فخرجت كتيبة من هذا الحصن، حصن قلعة الزبير، فقاتلوا أشد القتال، وقتل من المسلمين نفر أيضا، خلاص يقاتلون قتالا مستميتا، ولكن لن يطول هذا الأمر، وقتل من المسلمين بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأصيب من اليهود نحو العشرة الآن، الكتيبة الأولى التي خرجت. ثم افتتح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحصن، خلاص افتحوا الآن، خلاص ما وجدوا إلا، والنبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة قد فتحوا هذا الحصن، وكان كما ذكرنا حصن قلعة الزبير هو آخر حصون منطقة النطاط، الحصن الأول والثاني والثالث في منطقة النطاط، منطقة الشق في الأسفل. فهذه التي قاتل فيها اليهود أشد القتال في أول ثلاثة حصون. أصيب أثناء القتال، في هذا القتال، سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه، مر معنا سيرة سلمة رضي الله تعالى عنه، أصيب سلمة في ساقه، فنفث النبي صلى الله عليه وسلم على ساقه فلم يشكها بعد رضي الله تعالى عنه. في البخاري عن يزيد ابن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة، سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، يقول رأيت، أحد التابعين يقول رأيت ضربة في ساق سلمة رضي الله تعالى عنه. فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ يعني من أين أتتك هذه الضربة؟ فقال هذه ضربة أصابتني يوم خيبر. فقال الناس أصيب سلمة، خلاص ضربة بالرجل الآن بسيف أو برمح سينزف حتى يموت، أصيب سلمة. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات صلى الله عليه وسلم في ساقه. قال فما اشتكيتها حتى الساعة، عمر رضي الله تعالى عنه، فلم يشكو هذه الضربة التي أصيب سلمة رضي الله تعالى عنه. ذكر الواقدي رحمه الله تعالى قال وكان كنانة، كنانة بن أبي الحقيق، وهذا من رؤوس اليهود، وهو زوج، كان زوجا لأم المؤمنين صفية بنت حيي، صفية رضي الله تعالى عن بنت حيي أم المؤمنين نترضى عنها، كانت يهودية، وسيأتي قصة إسلامها كذلك زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها رضي الله تعالى عنها. كان زوجها كنانة ابن أبي الحقيق، كان قد رأى أن حصن النزار أحصن ما هنالك. حصن النزار ليس في النطاط وليس في الشق، إنما أو عفوا إنما هو في الشق، ليست الكلمة هنا النزار تاريخي، هذا فقط في جوجل وغيره شيء تاريخي، ولكن النزار في منطقة الشق. فكنانة لما بدأ أو دخل النبي عليه الصلاة والسلام في البداية رأى أن أحصن حصن هو حصن النزار في هذا المكان، سيأتي الكلام عليه. فأخرج زوجته له صفية بنت حيي، هذا كنانة بن أبي الحقيق، أخرج صفية في الليلة التي تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحتها إلى الشق، يعني في الليلة اللي النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح فتح حصن قلعة الزبير وانتقل إلى الشق في الليلة اللي قبل الفتح، أخذ كنانة زوجته صفية وذهب بها إلى حصن النزار، كان حاس الظهر النبي نقطة ضعف سيفتح هذا الحصن، فأخذ صفية وذهب بها إلى حصن النزار هنا في منطقة الشق. ثم بعد ذلك أسرت بعد ذلك هنا ومعها ابنة عم لها. بقية النساء والذراري ما زالوا في الكتيبة، والكتيبة سيأتي حصون الكتيبة الثلاثة هنا، حصن القموس وعندنا حصن الوطيح وحصن السلالم في هذه المنطقة تسمى الكتيبة، النساء والذراري في هذا المكان. فكنانة يظن أن أكثر مكان وأحسن مكان هو حصن النزار، فجاء بصفية وجعلها في هذا الحصن. بعد ذلك انتقل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء معنا، بعد ما فتح منطقة النطاط الآن فتحت، انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشق اللي فيها حصنان، أشهر حصنين، حصن أبي وحصن النزار. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم خلف اليهود، لأن اليهود أيضا كانوا متحصنين في منطقة الشق، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ناحية الشق وفيها كما ذكرنا حصن أبي وحصن النزار. فتوجه النبي عليه الصلاة والسلام وجيوش المسلمين أول ما توجهوا إلى حصن أبي، هذا الحصن حصن أبي وهنا حصن النزار. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام من قلعة الزبير إلى هذه منطقة الشق، هنا حصن أبي. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حصن أبي فقاتل عليها أهل الحصن قتالا شديدا، حصن أبي حصل بعض المبارزات عند هذا الحصن. خرج رجل من اليهود فدعا إلى المبارزة. يوم شاف جيوش وهذه طريقة عند العرب من قبل. فخرج رجل من اليهود فقال من يبارز؟ فبرز له صاحب الراية الحباب ابن المنذر رضي الله تعالى عنه. فاختلف ضربات بين الحباب يضربون بعض الآن يتبارزون ومع هذا الرجل اليهودي. فحمل الحباب رضي الله تعالى عنه على اليهودي فضربه بالسيف فقطع يده اليمنى من نصف الذراع. الحباب الآن يتضارب معه ثم بعد ذلك وإلا به يضربه ويضربه من نصف الذراع. قد يكون هذه الذراع الآن نصف الذراع. فضرب يده اليمنى الحباب ضرب اليهودي فمن نصف الذراع. فوقع السيف من يد هذا اليهودي. الحين أعزل ما عنده سيف يقاتل به. فرجع منهزما ناحية الحصن. رجع الآن. تو يقول من يبارز؟ ضربت يده طاح السيف. الآن يرجع مباشرة إلى الحصن. تبعه الحباب رضي الله تعالى عنه فضرب عرقوبة يعني من رجوله استحب الأرض. ثم بعد ذلك قام عليه وقتله. هذا أول واحد. خرج الثاني من اليهود أيضا رأى صاحبه قد قتل. هم محاصرين محاصرون. فخرج رجل آخر من اليهود وقال أيضا من يبارز؟ يريد أن يأخذ الثأر حتى لصاحبه. فبرز إليه أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم من آل جحش، لم يذكر اسمه ولكن ذكر أنه من آل جحش. فقام اليهودي ومن تقدير الله عز وجل فتمكن من الصحابي فقتل الصحابي فقتل شهيدا هذا الصحابي. قام هنا مباشرة بعد أن قتل هذا الصحابي من آل جحش وهذا الرجل مكانه قد قتل الصحابي، دعا مرة أخرى إلى المبارزة، يدعو إلى البراز. فهنا برز له أحد شجعان الصحابة وهو أبو دجانة الأنصاري سماك بن خرشة رضي الله تعالى عنه. خرج سماك ابن خرشة وقد عصب رأسه بعصابة حمراء فوق المغفر، ومعروف عصابة أبي دجانة إذا عصبها اعرف أنه سيقاتل أشد القتال. هذا الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد من يأخذ هذا السيف بحقه. جاء بعض الصحابة فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال وما حقه يا رسول الله فأخذه بحقه، قال أنا أخذه بحقه يا رسول الله. لما أخذ السيف من النبي عليه الصلاة والسلام عصب عصابته فجعل يتبختر بين الصفين، يمشي مشية كبرياء بين جيش المسلمين وبين جيش الكفار في غزوة أحد السنة الثالثة من الهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، إلا في هذا الموضع. نعم هنا الفخر، هنا الكبرياء. بعض الناس العكس، يفخر على المسلمين أما عند الكفار دليل يترجى وكذا ويخاف، أما عند المسلمين والله دوس بطنة والله كذا والله سوي والله كذا، عكس الواقع الله المستعان. ماذا فعل الآن في غزوة أحد؟ الآن أبو دجانة قال أنا أبارزك لهذا اليهودي، فعصب رأسه بالعصابة الحمراء وجعل يختال في مشيته، نفس المشية اللي مشاها في أحد رضي الله تعالى عنه. فلما التحم بدره أبو دجانة فضربه فقطع رجليه مباشرة، تضارب كذا وبعد ذلك ضربه وقطع رجليه بالسيف سقط. ثم قتله أبو دجانة رضي الله تعالى عنه وأخذ سلبه كما هو معروف. هنا أحجم اليهود عن القتال، قتل الآن رجلان منهم في المبارزة، أحجموا عن ما هو عن القتال، عن المبارزة. هنا كبر المسلمون ثم تحاملوا على الحصن، حصن أبي. بعض المرات تتشجع ببعض الكلمات، قالوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بدأوا يكبرون ويتحاملون نحو الحصن. فاستطاعوا أن يفتحوا باب الحصن إما بضرب حديد إما بكذا، ومن تقدير الله عز وجل ويكبرونهم. التكبير ترى يزعزع قلوب الكفار. تخيل هو داخل لهذا ويسمع الله أكبر الله أكبر، يقع الخوف بتقدير الله عز وجل في قلوب الكفار، فبدأوا يكبرون تكبيرة واحدة ويريدون فتح الحصن. فبتقدير من الله عز وجل وعون من الله عز وجل ونصر من الله عز وجل فتحوا باب الحصن. فدخلوا الحصن وفي مقدمتهم أبو دجانة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. جرى قتال شديد داخل الحصن، فتحوا الآن الباب وكان اليهود داخل، جرى قتال شديد يعني حتى قيل قرابة الساعة داخل الحصن. ثم تسلل اليهود من هذه القلعة أو من هذا الحصن وهرب من كان من المقاتلة وتقحموا الجدر. الحين الألباب ما يمكن يفتحون المسلمين عند فصاروا مثل الضباء كما جاء في الرواية، ينطون السور يبين حاشون من السور حتى يهربوا إلى حصن آخر، أقرب حصن لهم حصن النزار. هنا فتح المسلمون هذا الحصن، قتلوا من قتلوا وهرب من هرب مثل الضباء من الحصن، اليهود إلى الحصن الذي يليه في منطقة الشق وهو حصن النزار. توجهت بعد فتح هذا الحصن ووجدوا فيه من الطعام الصحابة ومن الأثاث والعدة والعتاد، توجه جيش المسلمين بعد ذلك إلى حصن النزار في منطقة الشق، حصن أبي ثم حصن النزار. فحاصر المسلمون اليهود في هذا الحصن، فكانوا أشد أهل الشق قتالاً. القتال الذي حصل هناك في حصن النزار كان أشد من حصن أبي، ما هو أشد من حصون النطاط، لا من حصن أبي كان أيضاً القتال شديداً. رموا الصحابة بالنبل وكذلك بالحجارة، عندهم حجارة داخل وهم من فوق ويرمون الصحابة إما بالنبل وإما بالحجارة حتى يتراجع المسلمون من عند باب حصن النزار. يقول الواقدي في مغازيه قال: فكانوا أشد أهل الشق رميا للمسلمين بالنبل والحجارة على المسلمين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم حتى أصاب النبل ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلقت به، يعني الدرع الذي يلبسه النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان قد يضربه ويتعلق النبل في درع النبي صلى الله عليه وسلم أو في شيء من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما كان يرمي اليهود بالنبال ناحية المسلمين. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحصار، حصار حصن النزار، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بعض أهل السير، أمر بنصب المنجنيق الذي وجدوه في حصن الصعب بن معاذ. وقيل أنه وجدوا المنجنيق فأتوا به فنصبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، في حصار هذا الحصن، فقذفوا بها فأوقعوا الخلل في جدران الحصن. خلاص يضرب الحصن هذا المنجنيق يضرب فالجدار يسقط، فجعلوا مثل الخلل الآن كأنها أبواب في هذا الجدار، فيستطيع المسلمون الآن أن يقتحموا ذلك، وافتتحوه بعون من الله عز وجل ونصر من الله عز وجل. كانت صفية بنت حيي أم المؤمنين في هذا الحصن، ما كانت معه البقية. لما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم حصن النزار كانت صفية وابنة عم لها، لما وداهم كنانة ابن أبي الحقيق في النزار قال هذا أشد الحصون تحصنا، كانت صفية رضي الله تعالى عنها وابنة عم لها في هذا الحصن، فسبيت الآن مع السبي. سيأتي قصة صفية بنت حيي كاملة بإذن الله عز وجل بعد يمكن الدرس القادم أو الدرس الذي يليه. فر بقية أهل الشق هذه المنطقة الآن إلى ما تبقى من اليهود وكل ما تبقى من حصون خيبر، وتجمعوا في الحصون الأخيرة في منطقة الكتيبة. هنا كلهم الآن شوف من هنا بعد ذلك رجعوا الآن في هذا المكان. عندنا ثلاث حصون: حصن القموس وحصن الوطيح وحصن السلالم. تجمعوا في هذه الحصون الثلاثة، وهذه المنطقة تسمى منطقة الكتيبة أو منطقة الكتيبة. تحصن اليهود في هذه الحصون الثلاثة أشد التحصن، وجاءهم كل فل كل منهزم من بقية حصون خيبر إلى هذه الحصون الثلاثة. حاصر جيش المسلمين اليهود في هذه الحصون الثلاثة الأخيرة، فجعلوا لا يخرجون من حصونهم حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحين ما يخرجون، ماذا نفعل؟ مو الماء، لا، المنجنيق. جاء في الرواية حتى هم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصب عليهم المنجنيق لما رأى من تغليق هذه الحصون عليهم، وأنه لا يبرز منهم بارز، ما في لا مبارزة ولا أحد يخرج، لا كتيبة تخرج للقتال. فهم النبي عليه الصلاة والسلام بنصب المنجنيق عليهم. لما أيقنوا بالهلكة وقد حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 14 يوما، يعني مو يوم يومين، بعض الناس يظن كأن السالفة بسرعة، لا، إحنا الآن نختصر. حاصرهم النبي 14 يوما الآن خلاص، وهم النبي عليه الصلاة أن ينصب المنجنيق. هنا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الصلح، الآن بدأوا الآن، قالوا خلاص يريدون أن يرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، من يرسلوا؟ يريدون الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل كنانة ابن أبي الحقيق اللي هو زوج صفية، أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل فأكلمك، ترضى يا محمد يا أبا القاسم؟ أنزل الآن من الحصن، هم كلهم مع بعض الحصون الثلاثة، فأكلمك ونتصالح على بعض الشروط. فرضي النبي عليه الصلاة والسلام، قال نعم. فنزل كنانة، والمسلمون على شروطهم النبي عليه الصلاة والسلام ما يقدر، نزل هذا من رؤوس اليهود يستطيع النبي يقتله، ولكن لا، نزل على شرط، أنزل أكلمك، ينزل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل كنانة ابن أبي الحقيق، هذا من رؤوس اليهود، زوج صفية بنت حيي في ذلك الوقت، فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدار الكلام الآن، فتم الاتفاق مع النبي صلى الله عليه وسلم على الصلح. على ماذا الآن؟ على عدة أمور. الآن النبي عليه الصلاة والسلام صالحهم، من تبقى الآن في هذه الحصون الثلاثة، على بعض الشروط والبنود. الأمر الأول، حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة. جميع الذين فروا الآن كلهم في الحصون الثلاثة هذول من المقاتلة الذين قاتلوا، تحقن دماءهم، لا يقتلون، لا يسبون ولا شيء، تحفظ دماءهم. قال وترك الذرية لهم، الذرية ما يسبوا، الذرية. قال ويخرجون من خيبر وأرضها بذراريهم، خلاص هذه الأرض الآن خيبر، أنتوا اللي تبقيتوا تخرجون كلكم من خيبر. طبعا كلهم يلتزمون بماذا؟ بشرط كنانة. كنانة الآن يتكلم بالنيابة عن البقية، يصير واحد يقول ترى كنانة غدر، فلان غدر، طيب ايش ذنب البقية؟ هو يتكلم عنهم الآن، هو الآن أميرهم، رئيسهم، يتكلم عنهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال ويخرجون بعد ذلك من خيبر وأرض خيبر بذراريهم، خلاص ما تقتلون، لا تسبون، ولكن ننفيكم من خيبر. ويخلون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من مال وأرض. الأموال والأرض تكون للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء، يعني الذهب والفضة من الأموال تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، والحلقة والسلاح، ثلاثة أمور الآن، ذهب، فضة، أسلحة، ما تأخذونها معكم، كل ما عندكم من الذهب والفضة والأسلحة ما تخشون شيء، ما تدفنون شيء، كل شيء عندكم تعطونا إياه من الذهب والفضة والأسلحة. طيب، ولهم ما حملت ركابهم، الجمال، الإبل، شنو تحمل من أمتعة، من أموال غير الذهب والفضة والأسلحة؟ عندهم تبون تأخذون أبواب، تأخذون تليفونات، عندهم تليفونات هذاك الوقت ولا ما فيه؟ آيفون، سامسونج يمكن أرخص سامسونج ولا ما في ذاك الوقت أي شيء. نوكيا نوكيا 1101 القاتل. المهم كل شيء بس ما تحمل، ما تأخذون جرون عربة تحمل الركائب الجمال، أخذوا اللي تبونه ولكن ما تأخذون لا ذهب ولا فضة ولا إيش شرط. وبعدين ولا خاشين لكم شيء ولا كذا. أما بقية ذلك ما تجرون هجر، ما تحمل الإبل من أمتعتكم من أموالكم من أغراضكم، كلها أموال هذه تأخذونها معكم خذوها. فاشترط عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شرط. شنو الشرط الآن؟ ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا ذلك فلا ذمة لهم ولا عصمة. شرط. ها يا كنانة، ما تخش شيء، ما تدفن شيء، ما تكتم شيء. ترى إذا صدنا عليكم شيء من هذه الثلاثة إيش راح نفعل الآن؟ لا عصمة لا لدمائكم ولا لأموالكم، لا خلاص لا عصمة. شرط المسلمون على شروطهم. هنا تم الاتفاق مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجع كنانة إلى قومه. خلاص الآن حصل الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا حصل لهم؟ هناك أمور قد تكون قد هو ما هو شاطر، بس حنا نسمي غلطة الشاطر بألف، بس قد يكون هو الغبي أو إلى آخره. فبعض الأمور قد تكون ظاهرة ومعروفة وينساها. هناك شيء معروف بمسك حيي بن أخطب، المسك اللي هو الجلد. وكان حيي بن أخطب اللي هو قتل مع حصار بني قريظة الذي غدر بالنبي عليه الصلاة والسلام النظري، ذهب إلى بني قريظة وجعل بني قريظة يقطعون العهد وينقضون العهد من النبي عليه الصلاة والسلام، وقتل مع بني قريظة حيي بن أخطب اللي هو والد صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها. كان عنده أموال كثيرة، يسمى مسك حيي ابن أخطب، جلد قطعة جلد كبيرة مليئة بالذهب بالحلي، وهذا الذهب يعني معروف كان يدعى مسك الجمل كما ذكر في بعض كتب السيرة. وذكروا أنها قومت، يعني قيمة الذهب الموجودة أو الموجود في هذا الجلد لحيي ابن أخطب قرابة 10,000 دينار، دينار ذهب، وعشرة آلاف كويتي 10,000 دينار ذهب. وكانت لا تزف امرأة إلا استعاروا لها ذلك الحلي، يستعيرون الحلي أو يستأجرون الحلي من حلي حيي ابن أخطب. غيبوا كما جاء في الرواية الصحيحة، غيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي ابن أخطب. قلنا حيي ابن أخطب قتل في غزوة بني قريظة، وكان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النظير فيه حليهم. معروف هذا، مثل ما يقولون والله كنز قارون مثل مثال على ذلك. معروف مسك حيي ابن أخطب وينه هذا؟ يعني أنتوا عطينوا ذهب بس في شيء أيضا لا تحسبوننا ناسين. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل اسمه سعية وهو عم حيي بن أخطب، رجل من اليهود اسمه سعية هو عم حيي بن أخطب، النبي متذكر الآن. فذهب إلى سعية لأن انتهى الصلح، موجود الصلح وبالبنود ما تكتمون شيء. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام لسعية عم حيي بن أخطب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النظير؟ أنا ما شفت المسك المعروف هذا اللي كل ما تزف واحدة من اليهود تستعيرون ذهب لها، وينه؟ والله الآن المسألة خطيرة الآن. قال له: أين المسك؟ ما أرى مسك حيي بن أخطب الذي جاء به من النظير، أين مسك حيي بن أخطب؟ جاء الجواب المجمل. واحد لو تمده شوي طراقين ولا كم بوكس يعترف على طول. وبعض الناس بس تهويشة، تعرفون تهويشة، هوش له على طول يعترف. هيقول لك واحد متزوج على زوجته وسافر شهر عسل ولا كذا، رجع هي بس تغشم رويا الزوجة الأولى، هو مو معلمها متزوج عليها، قالت متزوج عليك اي والله آسف، بسرعة اعترف. هي مشكلة، خلك قوي. إذا فالآن ماذا الآن؟ فقال لعم حيي، ما فعل مسك حيي بن أخطب؟ فقال أذهبته النفقات والحروب، عندنا حروب ونفقات علينا، فذهب هذا المسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد قريب توه. شنو الذهب هذا يقدر ب10,000 دينار، ما تذهبه نفقات، توه العهد قريب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد قريب والمال أكثر من ذلك. مستحيل، المال موجود حتى لو تبقى منه شيء، مو معقولة كله راح. فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير بن العوام فمسه بعذاب، لازم شوية قرصة، فمسه بعذاب، يعني نوع من أنواع التعذيب حتى يعترف، والأمر ظاهر وبين. وقد كان كما جاء في الرواية حيي قبل ذلك قد دخل خريبة، يعني كان حيي دائما عند مكان يدخل في مكان خرابة ما في أحد، فبمجرد أن أصيب بنوع من أنواع العذاب قرصة خفيفة، قال قد رأيت حييا يطوف في خريبة هاهنا. فالوقف وقف وقف، ترى حيي أنا دائما أشوفه كل يوم بالليل أو كل أسبوع مرة يدخل في هذه الخريبة، هو الحين بس يبي العافية، هو يقول هذا، هو يدري المكان ولكن أراه في هذا، لا يمكن تحصلون هناك. فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخريبة، وإلا مدفون ومحطوط في مكان وقد وضعوه في هذه الخريبة. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ابني أبي الحقيق، وهما اللذان كتما المسك، بعد ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ولا هؤلاء هم الذين قد كتموا مكان المسك، الاثنين هذول. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ابني أبي الحقيق، كنانة ومعه أخوه، وكان أحدهما كما ذكرنا هو زوج صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها. وسبى النبي صلى الله عليه وسلم نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثوا. لما نكثوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم سبى نساءهم وذراريهم، ولا الأصل أنهم ماذا؟ أنهم، ولكن قتل ماذا؟ الآن قتل هذين الرجلين. كم مر معنا على الساعة؟ باقي دقيقتين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم على السريع 5 دقائق بإذن الله عز وجل، أراد النبي صلى الله عليه وسلم ببقية اليهود أن يجريهم، هم نكثوا الآن والنبي عليه الصلاة والسلام بالخيار، يقتل، يأسر، يسبي، يجلي، هذا يرجع إلى نظر الإمام ويرى المصلحة. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجليهم من خيبر البقية الآن، قتل الرجلين هذول وبقية الرجال يجليهم من خيبر، وسبى النساء والذراري. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها فنحن أعلم بها منكم. الأرض هذه كلها نخيل، عندنا مشورة، دعنا في هذه الأرض نعمل على النخيل، الزرع، الثمار، غير النخيل، فنحن أدرى بهذه الأرض وطبيعة هذه الأرض والزروع فنحن أعلم بها. فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، نصف الثمار هم عاد يشتغلون، ماي، سماد، إلى آخر العمل، آخر السنة أو الثمار التي تخرج نصف للنبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين ونصف يكون لهم لأنهم يعملون على هذه الأرض، كما جاء في الرواية: ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها. ما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام موالي أو أحد الصحابة يعمل في هذه الأرض، لابد الآن ينظر الإمام إلى المصلحة. فلم يكن عند النبي عليه الصلاة والسلام غلمان يعملون في هذه الأرض، فكانوا لا يتفرعون أو أن يقوموا يعني على هذه الأرض. فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر على أن يعملوا فيها ويزرعوا فيها، ولهم النصف، النصف للمسلمين والنصف الآخر يكون لليهود من كل زرع ونخل ونحو ذلك. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم في هذه الأرض ما شاء، يعني سنة، سنتين، ثلاث، أربع، يرجع إلى تقدير النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وافق على ذلك النصف من الثمار، ولكن قال لهم: نقركم بها على ذلك ما شئنا، سنة، سنتين، ست شهور إلى آخرة، ما شئنا، متى ما جئنا نجليكم نجليكم. فقروا بها حتى أجلاهم عمر، جلسوا زمن النبي إلى أن توفي، ثم جاء خلافة أبي بكر، ثم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أجلاهم في إمارته إلى تيماء وأريحة. تيماء معروفة وأريحة أيضا معروفة، أجلاهم النبي عمر بن الخطاب في إمارته في خلافته إلى تيماء وأريحة. اليهود على ما هم عليه وعلى ما يفعلونه مع أنهم مع النبي وصالحوا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بد يحصل منهم ما يحصل، يكذبون الصادق، قتلوا الأنبياء، يتعاملون بالرشوة بالربا، نحن لا عندهم رشوة جاهزين. لما كان حين، وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد وغيره، الحديث صحيح، حين يصرم النخل، يعني بعدها بأشهر أو السنة التي تليها، يعني أول سنة يخرج ثمار النخل، إحنا ما زال بقية، بس سنذكر الأمر المتعلق بالنخيل وبعد ذلك نرجع إلى بقية أحداث خيبر. بس انظروا إلى أخلاق اليهود وتصرف اليهود. لما جاء وقت جذاذ النخل، الثمار، ثمار النخل، بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما رجع، أرسله إليهم، وهذا أول عام يعني فيه جذاب الثمار بعد خيبر. قال: فحزر عليهم النخل، وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص، يخرص، يشوف النخل هذا كم صاع مثلا، 20 صاع، خلاص 10 لنا وعشرة لكم، خرص النخل. فقال: في ذه كذا وكذا، يخرصهم عليهم ثم يضمنهم الشطر. يعني جاء عبد الله بن رواحة يقول: والله شوف هذه الآن، هذه مجموعة النخيل فيها 100 صاع، 50 لنا 50 لكم، هذه المجموعة كذا فيها 100 صاع، 50 لنا، هذه 1000 صاع، 500 لنا و500 لكم، في ذه كذا وفي ذه كذا وفي ذه كذا، يضمنهم ذلك. خلاص عرف ترى قيمة النصف متى ما بعتوا على القبائل على المدن، ترى نصف هذا اللي قدرت لكم راح تبعثونه للنبي عليه الصلاة والسلام، حين تقدير عبد الله بن رواحة. فقالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة، كأن خرصك مو مضبوط، هذا 5 آصع، أنت تقول 100، شوفوا الآن ما تعرف تخرص، كأنك كثرت، لا هذه المجموعة مو 100 صاع، 50 صاع. إحنا أصلا هم طيح لهم عبد الله بن رواحة، فبدأوا قال: أكثرت علينا يا ابن رواحة. فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شدة خرصه، وجاء في الرواية: وأرادوا أن يرشوه، نعطيك 100 دينار وقلل لنا من الخرص يا بن رواحة، هذا صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم، نعطيك فلوس بس. حين الواحد على المعاملة يقول له تفضل هاك أطلع لي كذا سوي على طول. وأرادوا أن يرشوا عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه عند الواقدي، الآن قبل قليل في الحديث الصحيح في مسند أحمد وغيره عند الواقدي زيادة تبين شيء، فجمعوا له حليا من حلي نسائهم فقالوا هذا لك وتجاوز في القسم. هذه عند الواقدي، هذا لك ذهيبات مضاعد بس تجاوز في الخرص يا ابن رواحة. نرجع إلى الحديث الصحيح، فقال ابن رواحة يا أعداء الله أتطعموني السحت الحرام الرشوة؟ أنا أخذ الرشوة تطعموني الرشوة؟ يقول لهم عبد الله بن رواحة والله لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي ولأنتم أبغض إلي من عدتكم. من شنو؟ من القردة والخنازير. أنا والله لو بيدي والله ذبحكم، أنتم ترشوني يا أذى الخلق الله عز وجل. قال قتلتم أنبياء الله عز وجل وكذبتم على الله وليس يحملني بغضي إياكم. هذا هو الإنصاف، أبغضكم نعم، ما دانيكم نعم، والله ما أحب أجلس معاكم نعم، بس لا أظلمكم ظلم لا والله. قال وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم، فأنا ألي جذاذ النخل، يعني قط الثمار الحين، إذا تبون أنتوا تبون الحق الآن، أنا ألي قطف الثمار وأعطيكم نصف الذي قلت. إذا أنتم أهل الحق وتقولون أنا كثرت عليكم، أنا مستعد أني أقطف الثمار بنفسي والآن يصير النص. أصلا هو مقلل لهم، هذا أيضا يعني من النبي عليه الصلاة والسلام التوصيات، يقلل حتى ما يكون يعني هناك نوع حيف في الحساب. قال إذا وصلت المسألة هكذا أنا اللي أجذذ أنزل هذا وشوفوا النص بالضبط، صاع بالضبط احسبوها كم 100 صاع كذا، راح تشوفون أنتم اللي ظلمتوني في هذه الكلمة. وفي رواية فأنا أحزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت، يعني إذا تبون أنا اللي راح أنزل الثمار، وهني بالضبط عاد نص بيني يعني للمسلمين ونص لكم. قد خرصت 20,000 وسق من تمر فإن شئتم فلكم وإن أبيتم فلي. أنا خرصت 20,000 وسق، تبون ترى لكم المسألة، ما تبون خلاص خلوني أنا نزل الثمار وهني تطلع الحقيقة، بس خلاص نتحاكم للحقيقة الآن، ما هو للخرص، الخرص التقدير وهو قد خفف عليهم أصلا ولكن اتهموه بذلك. فقالوا هنا ردا على عبد الله ابن رواحة، قالوا هذا هو الحق وبه تقوم السماء والأرض، قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت فاخرجوا عنا. شوف توافقوا الآن راح يصير عليهم إذا نزل هذا، فقالوا والله رضينا خلاص بخرصك 20,000 رضينا وارجع. فرضوا بهذا الخرص الذي قدره عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عن بعدما اتهموه وأرادوا رش يعني الرشوة لي لعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل بقية ما حصل من الأحداث في خيبر في المجلس القادم، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.